بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على
سيدنا. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
حياكم الله وبركاته.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية محافظة الرقة. باعث الرسالة المستمع موسى الدرويش بن لحام. أخونا يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل الذي يحفظ سورة البقرة فقط تظله يوم القيامة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: نؤتى بأهل القرآن يوم القيامة الذين يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن أصحابهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طين صواف، تحاجان عن أصحابهما. هذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه يدل على أن البقرة وآل عمران تحاجان عن أصحابهما الذين يعملون بالقرآن، يعني قال بأهل العاملين به، فالقرآن حجة لمن عمل به، كله القرآن كله حجة. ومن أسباب سعادة العبد فإن القرآن يشفع له يوم القيامة ويشفع. وهكذا هاتان السورتان العظيمتان تحاجان أصحابهما العامل بهما. وإذا كان الرجل يحفظ سورة البقرة ويعمل بها فهي أيضا تحاجان عن صاحبها، وإن لم يحفظها إذا كان يعمل بها فإنها حجة له من أسباب دخوله الجنة. فليجب بالمؤمن أن يعتني بالحفظ والعمل، وإذا لم يتيسر الحفظ فالمهم العمل، كن يقرأ ولو نظرا، يقرأ ويعتني ويعمل، وإن تيسر الحفظ فهذا خير إلى خير ونور إلى نور. لكن الأهم من هذا كله في العمل، كن يقرأ القرآن ويعمل به سواء حفظه أم لم يحفظ فهو حجة له. وهكذا البقرة وآل عمران حجة له إذا عمل بذلك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهما تأتيان كأنهما ضمانتان أو قال غيائتان سحبتان أو فرقان من طير صواف، تحاجان أصحابهما بعرض حجة تحاج. ولكن ينبغي أن ينتبه المؤمن إلى أن المقصود العمل، ليس المقصود من غير الحفظ. فالقرآن حجة على صاحبه إذا حفظه ولم يعمل، يكون حجة عليه لا وإنما حجة له إذا عمل واستقام. وفق الله الجميع.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل سؤالا عن صلاة التسابيح سماحة الشيخ، فيقول: هل صلاة التسبيح صلاها النبي صلى الله عليه وسلم؟
لم يفرض عنه صلى الله عليه وسلم صلاها، وإنما جاء بيان فضلها، ولكنه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل التحقيق، هو حديث لا يصح ولا يشرع العمل بما فيه. نعم.
جزاكم الله خيرا. من يحفظ سورة الملك هل تشفع له من عذاب القبر؟
مثل ما تقدم، إذا عمل القرآن كله حجة وشافع لأهله إذا عملوا به، وسورة تبارك من ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من بريدة في القصيم، باعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف حاميم سين. أخونا رسالته مطولة بعض الشيء، يقول فيها: إنني شاب متزوج ولي 3 أولاد، أعيش في بيتي وفي بيت والدي المتوفى مع والدتي وجدتي وأخوتي، ومشكلتي تتلخص بأن أخي الأكبر الذي يسكن معنا في البيت لا يصلي ولا يشهد الصلاة في المسجد في كل الأوقات، ويشرب الخمر أغلب الأوقات، وعاطل عن العمل. لقد تشاجرت معه كثيرا ولكن لا فائدة، بل يصرح بأنه لم يصلي ولم تفد معه النصيحة. فقد فكرت في الخروج في البيت، ولكن والدتي بكت كثيرا واتهمتني بالعقوق وقالت: احمد ربك حتى لا يعاقبك الله بولد مثله. فضيلة الشيخ، إنني أعيش في حيرة، فهل يجوز لي الخروج من البيت وترك والدتي بالرغم من أنني ألا أنا الذي أصرف على البيت؟ وإذا تغاضيت عنه من أجل والدتي، هل أكون شريفا أو هل أكون شريكا في الإثم والمعاصي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
الذي لا يصلي كافر، نعوذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وشرب الخمر من أقبح الكبائر وحرم الذنوب. الله جل وعلا قال في الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من أعمال الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، نسأل الله العافية. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزنيه مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها هو مؤمن. فالخمر أم الخبائث ومن أعظم القبائح والكبائر، وننصحك أن تستمر في نصيحته وتخرج من الله عز وجل بأسلوب الحسن والترغيب والترهيب، وأن تستعين على ذلك أيضا بسؤال الله جل وعلا أن يهديه وأن يشرح صدره للحق. اسأل ربك أن الله يهديه، وأن الله يعيده من شر نفسه وهواه، وأن الله يلهمه الصواب ويوفقه لقبول الحق. هو أخوك، له حق عليك، فاسأل ربك له أن الله يهديه في أوقات الإجابة، في سجودك وفي آخر الصلاة وفي آخر الليل. سأل ربك أن الله يهديه ويعيده من الشيطان. وهكذا يستعين عليه أيضا بإخوانك في الله الطيبين الذين قد يؤثرون عليه حتى ينصحوه ويوجهوه. ولا تخرج من البيت، اجلس مع والدك وأحسن إليها، فإن لم ترد فيه النصيحة ولم يقبل فارفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة حتى يقام عليه الحد. ارفع أمره إلى الهيئة لعلها تعالي الموضوع، فإن لم يحصل ذلك فالمحكمة، لأن هذا أمر عظيم، ترك الصلاة وترك الخمر أمر عظيم، فلا يجاهر بهذا ولا يبالي، لا يترك إذا لم يقبل النصيحة. نسأل الله لنا ولك وله الهداية ولجميع المسلمين.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أختكم في الله حا عين عين الجهني، أختنا تقول في أحد أسئلة لها: هل من صلى وهو يعتقد أنه على وضوء ثم تبين له أنه صلى بدون وضوء، هل تصح صلاته أم لا بد عليه من الإعادة؟ جزاكم الله خيرا.
لا بد من القضاء. من صلى وهو يظن أنه على وضوء ثم تبين له أنه ليس على وضوء يعيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهر، قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا بإجماع المسلمين، هذا محل إجماع بين المسلمين، أن الإنسان إذا صلى ثم اتضح له أنه على غير وضوء فإنه يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة، بخلاف من صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة هذا لا يعيد على الصحيح. لو صلى في ثوبه أو سراويله أو بشته أو شيء من النجاسة لكن لم يعلم حتى فرغ فالصواب أن صلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة. ولو كان يعلمها ثم نسيها، أما الذي صلى وهو محدث يحسب أنه طاهر ثم تبين له أنه محدث فهذا تلزمه الإعادة، لأن شرط الصلاة الطهارة ولم يأتي بذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا: هل نوم الإنسان على بطنه حرام أم لا؟ وهل يجوز للإنسان أن يستند وهو جالس على يديه أو على إحداهما؟
لا بأس أن يستند على يديه أو إحداهما، لكن لا ينام على بطنه، وصولها عن ذلك النوم لا يصل على البطن، أقل أحوالها كراهة شديدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضيعة أهل النار، فلا ينام على بطنه ولكن على جنبيه، على جنبه أو على ظهره. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما حكم لعب الأطفال التي تكون مجسمة على شكل حيوانات أو شكل إنسان، هل هي جائزة أو لا؟ جزاكم الله خيرا.
اختلف العلماء فيها، منهم من أجازها لأنها ممتهنة من ثابت الصور التي في البساط والمشادة، قالوا أن اللعبة هذه تكون ممتهنة يلعب بها الأطفال، وقال آخر من أهل العلم أنها تحرم لأنها صورة تعمها الأحاديث وليس من جنس البساط ونحوه، فالأحوط تركها وأن يدله بشيء آخر أو تقطع رؤوسها تكون صورة بلا رأس حتى يلعب بها بدون رأس.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة أم رواحة. أم رواحة تقول عن نفسها: أنا امرأة عمري في 35 وفي شعري شيء، وأضع الحناء ويصبح بعد ذلك لون شعري نصفه أحمر والنصف الآخر أسود، وزوجي يسخر مني أيضا ويعيرني بالشيء، وحينئذ أسأل سماحتكم: هل يجوز أن أستخدم الكتم حيث لونه يقارب الزيتي الغامق، علما بأنني لا أريد الزينة والتزين بل لزوجي فقط؟ جزاكم الله خيرا.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد، غيريه بشيء لا يكون سوادا خالصا، يكون بين السواد والحمرة أو الصفرة، أما السواد الخالص بكلية فلا يجوز، ولكن غيريه بشيء أصفر أو أحمر أو بين السواد والحمر.
جزاكم الله خيرا. أم عبد الله فاسين سبيعي بعثت برسالة تقول فيها: ما هي المسافة المحددة شرعا للركوب فيها مع سائق ما، علما بأنني موظفة وأعمل بمدرسة تبعد عن مقر سكني ما يقارب 15 دقيقة بالكثير فقط، ومعي مجموعة من المدرسات ومن نفس الحي الذي أسكن فيه ومعي في نفس المدرسة، فهل علينا حرج في ذلك؟ مع العلم أيضا أن الزوجة زوجة السائق متواجدة والخادمة أيضا في المنزل، ولكن يصعب علي ذهابها معنا لأن لدي أطفال في البيت ووجودها كما يعلم فضيلتكم واجب، أرجو أن توجهوني في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
ليس هناك حرج في الذهاب إلى المدرسة مع السائق إذا لم يكن هناك خلوة، إذا كنتم جماعة إذا كنتم جماعة فالحمد لله. الممنوع السفر، لا تسافر المرأة إلا مع محرم، السفر يمنع إلا مع المحرم. أما في البلد في المدرسة إلى المدرسة أو إلى زيارة بعض الأحباب والأقارب هذا لا بأس، لكن لا تكون وحدها مع السائق، بل يكون معهم ثالث زوجته أو رفيقة لها معها. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل امرأة فإن الشيطان فلا تكون، فالخلوة لا تجوز، فإذا كان مع السائق ثالث زوجته أو أمه أو معك امرأة أخرى فلا حرج في الخروج من البيت إلى المدرسة مسافة ربع ساعة أو ثلث ساعة أو أقل أو أكثر، هذا ما يسمى سفر. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات تقول عن نفسها: أمة الله من جيزان ضمد عين فاقة. لها رسالة مطولة، في سؤالها الأول تشكو حالها مع أمها وأبيها، إذ تقول: إن الأم والأب لم يعيناها على البر والطاعة، وحينئذ تتضايق من هذا الوضع سماحة الشيخ وترجو منكم التوجيه والنصح جزاكم الله خيرا.
نوصيك أيها الأخت الله، نوصيك بالبر والإحسان إليهما وإن أساء إليك. الله جل وعلا أوصى بالوالدين، قال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنههما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال في حق الوالدين كافرين: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فإذا كان الوالدان الكافران يحسى إليهما فالوالدان المسلمان من باب أولى، فالواجب عليه الصبر والاحتساب والإحساء إليهما، ولو أساء إليك ولو ساءت أخلاقهما فعليك الصبر والاحتساب والبر فيهما بكل ما تستطيعين. نسأل الله لك العون والتوفيق والتسديد، ونسأل الله لهما الهداية والتوفيق.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سماحتكم جزاكم الله خيرا عن وضع المرأة لأدوات التجميل من الأحمر وغيره، هل هو جائز أمام الصديقات؟ بارك الله فيكم.
لا حرج تجميل بين النساء عند الزوج والمحارم كالكحل وأشباه ذلك وما يوضع في السفة من سبق أو غيره أو بعرم أو نحو ذلك، كل هذا لا بأس به الحمد لله، لكن يجب الحذر من فعل ذلك عند الأجانب والتبرج، أما بين النساء أو عند الزوج والمحارم فلا بأس. نعم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. تذكر حالها مع زوج أختها سماحة الشيخ وتقول إنه يعرفها منذ الصغر، والآن لما كبرت أصبحت في حرج، هل تتحجب عنه أو لا، ولا سيما إذا رآها تود أن تحتجب بدأ يداعبها ويقول هذه البنت مطوعة وما أشبه ذلك، فما هو توجيه سماحة الشيخ؟
الواجب عليك الاحتجاب ولو كان يعرفك في السرعة، الواجب عليك الاحتجاب لأنها غير محرم، زوج الأخت ليس بمحرم، وهكذا زوج العمة والخالة ليس محرم. المقصود الواجب عليك الاحتجاب والحذر من الخلوة به والمداعبة التي قد تفضي إلى الشر، عليه السلام الشرعي والكلام الشرعي المؤدب والحذر من التساهل مع وجوب الحجاب، واتق الله الجميع.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تصف نفسها سماحة الشيخ تقول إنها كثيرا ما تشك في الصلاة وأنها كثيرة الوهم والشك أيضا، وهي تشكو من هذا الحال كثيرا، فبماذا توجهونها جزاكم الله خيرا؟
ننصحك بالحذر من وسوسة الشيطان، أقبلي على الصلاة واحضري بقلبك بين يدي الله، واجتهدي في محاربة الشيطان، التعوذ بالله من الشيطان، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تضعفي أمام عدو الله، عليك بقوة، كوني قوية ضد عدو الله، وتعوذي بالله من الشيطان، واحضري بقلبك بين يدي الله في الصلاة، وأمشي بالخير. متى صدقت في الحذر أعانك الله عليه، وكفاك الله شره، كفاك الله شره. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز صيام الست من شوال وأنا علي صيام من شهر رمضان؟ لأن لدي رغبة شديدة في ذلك ولكن لا أستطيع القضاء نظرا لظروف معينة منها الدراسة وما أشبه ذلك ومنها الحياة الزوجية، وجهونا جزاكم الله خيرا.
الواجب القضاء قبل الست، لا تصام الست إلا بعد القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان هم أتبعه ستا من شوال، ومن عليه قضاء ما صام رمضان عليه بقية، الست تكون تابعة لرمضان، فالواجب القضاء ثم الست. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل سماحتكم جزاكم الله خيرا عن صديقة لها متوفى زوجها، تقول إنها أحيانا تأخذ منها بعض المال ولكن تفكر في بعض الأوقات وتقول أرجو ألا أكون قد أخذت هذا المال بغير حقه لأنه من مال أيتام، فبماذا توجهونها وذلكم الحال جزاكم الله خيرا؟
إذا كنت لا تعلمين فلا حرج عليك، الحمد لله، وعليك حسن الظن والحذر من الوساوس. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع مبارك دفع الله علي عاني سوداني، أخونا له بعض القضايا يسأل عنها، فيقول هناك بعض من الناس لا يعترفون بكرامة الأولياء، فهل من توجيه حولهم جزاكم الله خيرا، وكيف يكون الاعتراف بكرامة الأولياء وفقكم الله؟
الأولياء هم أهل الإيمان، هم المؤمنون بالله ورسوله، ورسل أتباعهم هم أولياء الله، قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم قال سبحانه الذين آمنوا وكانوا يتقون، فأولياء الله هم أحباؤه وهم الرسل وأتباعهم المستقيمون على الحق، ولهم كرامات في حق الأولياء، في حق الأنبياء تسمى معجزات، في حق الأولياء تسمى كرامات، يعني خرق للعادة لحجة أو حاجة، إما لإقامة حجة في إظهار الحق، وإما لحاجة أصابتهم من فقر أو غيره، فيسهل الله لهم ما يعينهم في أسباب خارقة للعادة، مثل قصة أهل الكهف لما أنعمهم الله النومة الطويلة ثم أحياهم وكفاهم شر أعدائهم، مثل قصة عباد بن بشر وسير بن الفضيل لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ثم خرجا منه في ليلة ظلماء أضاءت لهما أشواطهما نورا حتى وصل إلى بيوتهما، هذه من آيات الله. وقصة الطفيل بن عمرو الدوسي لما أسلم وطلب من النبي آية لقومه حتى لعلهم يهتدون، دعا الله له جعل الله له آية نور بين عينيه، فقال يا ربي في غير هذا، فجعله الله في سوطه إذا رفعه صار له نور عظيم آية لقوم لعلهم يهتدون، فهداهم الله بأسبابه. ولهذا أمثال. نعم،
بارك الله فيكم سماحة الشيخ، جزاكم الله خيرا. هناك من يخلط بين الكرامة وسعودة المسعودين ومعجزات الأنبياء، فهل من توجيه في هذا؟ بارك الله فيكم.
القاعدة لا تكون كرامة إلا إذا كان العبد مستقيم على دين الله، إذا كان مستقيم على دين الله معروفا بالخير والاستقامة على طاعة الله ورسوله من أهل التوحيد والإيمان، هذه كرامة، وإلا فهي من الشعوذة، من تزييد الشيطان ومن أعمال الشياطين يغر بها الناس. فإذا كان الرجل غير مستقيم فهذه علامة أن ما جرى على يديه من الشعوذة وليست بكرامة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا يسأل سماحتكم فيقول: من السبعة الموبقات قذف المحسنات، كيف يكون ذلك جزاكم الله خيرا؟
يرميهن بالفاحشة الزنا، هذا قذف، نسأل الله العافية. نعم،
اللهم آمين. إذا قذف المحصنات يكون
نسأل الله العافية.
بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول: محمد مصري من محافظة الشرقية، أخونا يسأل ويقول: إنني أحفظ بعضا من القرآن الكريم، ولكن كثيرا ما يتغلب علي الشيطان في كثير من الأمور، فبماذا تنصحونني حتى أبتعد عن الشيطان والأعمال السيئة جزاكم الله خيرا؟
ننصحك بتقوى الله والاستقامة على دينه، وتعوذ بالله من الشيطان كل ما خطر لك شيء يخالف الشرع، تعوذ بالله من الشيطان واستقم على دين الله، سر ربك التوفيق والإعانة على الحق حتى تستقيم على الهدى، واحذر بلساء السوء، وعليك بمجالسة الأخيار الطيبين، وأمشي بالخير إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كيف له أن يحافظ على تقوى الله وعلى الصلاة بالذات جزاكم الله خيرا؟
جاهد نفسه، المجاهدة. الله يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا من أهدتهم سبلنا، فلا بد من الجهاد للنفس والشيطان حتى تؤدي الصلاة مع الجماعة، حتى تحافظ عليها، حتى تسحب الأخيار، وحتى تبتعد عما حرم الله، فلا بد من جهاد للنفس والحذر من طاعة الهوى والشيطان وجلساء السوء، ومن جاهد وصبر وفقه الله وأعانه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، تقول المرسلة ميم ميم ألف، تقول: إنها شابة في منتصف العمر، أجبرها أهلها على الزواج من ابن عمها، وهي في الواقع قد أبدت لهم الرغبة في أنها لا تريد هذا الرجل، لكنهم اضطروها على ذلك وأدخلوه عليها رغما عنها كما تقول، وحينئذ بدأت في المعاناة وبدأت تطلب الطلاق، فهل عليها من إثم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
الواجب عليها السمع والطاعة لوالديها في المعروف إذا استطاعت ذلك، إذا لم تستطع فهذا شيء يتعلق بها هي على بنفسها، ترفع أمرها إلى المحكمة، وفي مطار المحكمة كفالة إن شاء الله. أما إن كانت دخلت في رضاها لما شدد عليها وافقت فليس لها بعد ذلك أن تغير، فعليها أن تصبر وتحتسب، إلا إذا كان أمر ما تطيقه فهذا يرجع إلى المحكمة، ترفع أمرها المحكمة، والمحكمة فيها الكفالة إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد الإخوة من اليمن، بل إحدى الأخوات، تقول: ألف ميم، أختنا تقول: إذا كان الإنسان يعلم بعض أموره فهل يجب عليه أن يعلمها للآخرين جزاكم الله خيرا؟
الله يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالواجب على كل من عنده علم أن يعلم أصحابه وإخوانه وأهل بيته وأن يناصحهم ويوصيهم بالخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر حسب علمهم وطاقتهم. فاتقوا الله ما استطعتم. ينصح أهل بيته، ينصح إخوانه، أولاده، جيرانه، حسب ما عندهم من العلم المعروف. فإن العلم علم معروف عام، مثل معرفة الصلاة، بر الوالدين، أداء الزكاة، صيام رمضان، تحريم الخمر، تحريم الزنا، هذه أمور معروفة. فالواجب على الإنسان ينصح من يرى منه تساهلا في الصلاة أو تهمة بالزنا أو الخمر أو غيرها، ينصح. ينصح من حوله من أقارب، من جيران، من جلساء، يتق الله في ذلك وينصح ويأمر وينهى. يعني هذه أمور معلومة ما فيها شبهة. أما من ليس عنده علم لا، يتعلم أولا في مسائل أخرى التي قد تخفى.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم.